الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. لما بين جل وعلا حقه وحق الوالدين في الآيات السابقة، عقب بعد ذلك بذكر حق الأقارب وغيرهم ممن يليهم، فقال جل وعلا: وآت ذا القربى حقه. أعطي صاحب القربى حقه من البر والصلة والإحسان إليهم، وكل منهم على حسب حاله، منهم من يحتاج منك إلى شيء من المال فأعطه، ومنهم من يريد الإعانة في أمر من الأمور بجاهك أو بشفاعتك أو بمساعدتك في بدنك، ومنهم من يريد منك الزيارة وعدم القطيعة، كل على حسب حاله. فأعطي كل قريب منك ما يرغب فيه منك بدون مشقة عليك، وآت ذا القربى القريب من جهة الأب أو من جهة الأم، كل قرابتك. وآت ذا القربى حقه، ومنهم من تجب نفقته عند العجز منه، ومنهم من لا تجب نفقته وإنما تعطيه من صدقة التطوع أو من الزكاة المفروضة. وإذا كان قريبا ولا تجب نفقته وكان فقيرا فهو أولى بزكاتك وصدقتك من الأباعد، فالصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة رحم. وميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها لما اعتقت وليدة لها، أي أمه، فلما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قال: أما إنك لو جعلتيها في أخوالك لكان أعظم لأجرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما سمع قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحة، فضعها يا رسول الله حيث أردت. وهذه حديقة له بجوار المسجد النبوي، فيها ماء عذب ونخل وأشجار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، تعجب وسرور وتهنئة له بهذا العمل الجليل. ذاك مال رابح، يعني هذه التجارة الرابحة، أن تقدم بين يديك ابتغاء مرضات الله وامتثالا لقوله وترغيبه جل وعلا. وإعطاء للمال الذي تحب في حال صحتك وقوتك، ذاك مال رابح. أرى أن تضعها في الأقربين. فقسمها أبو أيوب رضي الله عنه، فقسمها رضي الله عنه في بني عمه وفي قرابته. نعم، هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على أن يقدم بين يديه، فكلما كانت الصدقة في حال الصحة فهي أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقدم المؤمن بين يديه ويحرص أن تكون في قرابته إذا كانوا في حاجة إلى ذلك، فإن لم يكونوا في حاجة جعلها لغيرهم. وأما القرابة من الفروع، الأولاد وأولادهم والأصول، الآباء والأمهات وآباؤهم وأمهاتهم، فهؤلاء تجب نفقتهم مع القدرة وعجزهم عن الإنفاق. فحق الأقارب قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا من المستحبات، وآت ذا القربى حقه والمسكين. المسكين هو الذي أصابته المسكنة والفقر والحاجة، وهو من لا يملك كفايته لعام. وإذا ذكر الفقير والمسكين معا، فالفقير أكثر درجة من المسكين، لأن الله جل وعلا بدأ بهم في بيان أهل الزكاة، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر، قالوا الفقير من لا يجد نصف الكفاية، والمسكين من يجد نصف الكفاية ولا يجد الكفاية الكاملة، فهؤلاء لهم حق واجب ولهم حق مستحب، فالحق الواجب هو الزكاة التي افترضها الله جل وعلا في مال الأغنياء، والمستحب في صدقة التطوع، يعني من صدقة التطوع والإحسان إليهم. ومن صفات المؤمنين أن أغنياءهم يعطفون على فقرائهم ويواسونهم مما تفضل الله جل وعلا به عليهم، وما جاء فقير إلا بسبب منع الغني حقه، وإذا منع الغني حق الفقير وبقيت الزكاة في مال الغني خالطته أفسدته وأهلكته. وكما ورد ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بسبب منع الزكاة، والزكاة الواجبة وزكاة التطوع تنمي المال وتحفظه وتطهره وتطهر قلب صاحبها من النفاق ومن الشح والبخل. والله جل وعلا يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فللفقراء والمساكين حق واجب في مال الأغنياء، لا منة للأغنياء على الفقراء في ذلك، وإنما ذلك فضل الله جل وعلا، فهو جل وعلا أعطى الكثير وأمر بإخراج القليل، فالزكاة نسبة قليلة في مال الغني، إذا أخرجها حفظ ماله، وإن أبقاها فيه أهلكته وأفسدته وصار إبقاء الزكاة سبب لضياع المال أو لضياع بركته، قد ينمو من حيث العدد ولكن تنزع منه البركة فلا يبارك فيه ولا يكون عونا له على الطاعة، وإنما يكون عونا له على المعصية والعياذ بالله. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر من بلده والذي نفدت نفقته ولم يكن معه ما يوصله لغرضه ويرجعه لبلاده، وسمي ابن السبيل، والسبيل هو الطريق كناية عن ملازمته للطريق بأنه سائر فيه لا مأوى له، المسلمين وقدر على معونته، كما أن له حق واجب من الزكاة، وإن كان غنيا في بلاده، لأن المرء إذا سافر وإن كان غنيا في بلاده قد تنفد نفقته أو تضيع أو تسرق، فهو في حاجة إلى معاونة إخوانه المسلمين، فيأخذ من الزكاة ولا يستدين، وإن وجد من يعطيه الدين أو القرض فله حق في الزكاة، يأخذ ما يوصله لبلاده، فإذا وصل فلا يجوز له أن ينتفع بما بقي معه من الزكاة، وإنما يدفعه لمستحقه، يأخذ لحاجته حتى يصل إلى بلاده، فإن كان غنيا في بلاده فلا ينتفع بما بقي معه، وإن كان فقيرا فأخذ لفقره ولكونه ابن سبيل فالمال له. ولا تبذر تبذيرا، لما أمر جل وعلا بالعطاء بين جل وعلا أن العطاء يكون بقدر، والتبذير هو الإسراف، تشبيها لإعطاء المال بالبذر الذي يرمى يمنة ويسرة بدون حساب، وهذا منهي عنه. ولا تبذر تنفق المال بدون قيد ولا حساب في غير مرضاة الله أو في المباحات، ولا تبذير فيما هو قربة لله جل وعلا، وإنما التبذير في المباح، الزيادة في المباحات وفي المعصية، وأما ما كان لوجه الله جل وعلا فلا تبذير، وإن أعطى المرء ما له كله. فحينما رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله وجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أبقيت لعيالك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني ما عند الله جل وعلا. وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، فلا تبذير فيما كان قربه، وإنما التبذير في المعصية أو فيما لا مبرر له بالزيادة في المباحات. ثم حذر جل وعلا من التبذير تحذيرا بينا واضحا فقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المبذر على شاكلة الشيطان وعلى مثله، يمتثل بأمره، فأخ المرء من اتبع طريقته أو من صار على شاكلته. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. الشيطان كثير الكفر، كفورا صيغة مبالغة كناية عن كثرة كفره وعدم شكره لله. واستنبط العلماء رحمهم الله من هذه الآية أن المبذر كفور، لأن الله جل وعلا قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني على شاكلتهم. وكان الشيطان لربه كفورا، فالمبذر مثله. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما إن هذه وما، كما تقدم في قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم، جواب الشرط. وإما تعرضن عنهم، من هم؟ المتقدم ذكرهم، ذي القربى والمسكين وابن السبيل. قد يسألانك أو يسألونك ما لا عندك، يطلبون منك ما لا تستطيعه، ففي هذه الحال لا تستطيع الإعطاء، فماذا تفعل؟ إذا لم تستطع العطاء فقل قولا ميسورا. إما تعرضن عنهم حالة عدم قدرتك، في حال لا تستطيع العطاء لكونك ترجو رحمة ربك، ترجو النوال منه والعطاء ابتغاء رحمة من ربك، فالرزق عطاء من الله ورحمة، فأنت في حال لا تستطيع أن تعطي وإنما أنت تطلب الرزق من ربك، تتحرى الرزق من الله، فعدهم وعدا حسنا، قل إذا جاء الله بالرزق واسيناكم وأعطيناكم، ننتظر وإياكم الرزق من الله، حينما ييسر الله الأمور نعطيكم أو نواسيكم، فلا تنهر ولا تزجر. يقول جل وعلا وأما السائل فلا تنهر، ويقول جل وعلا قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، قول معروف تعتذر بعذر مقبول وعذر حسن. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ترجو الرزق من الله جل وعلا في حالة عدم قدرتك على العطاء، فقل لهم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما سأله فقراء الصحابة رضي الله عنهم وليس عنده ما يعطيهم فيعرض عنهم حياء. فأمره الله جل وعلا أن يقول كلاما يقنعهم يرضيهم. إذا جاء الله بالرزق أعطيناكم، ننتظر وإياكم رزق الله، وهكذا. فقل لهم قولا ميسورا سهلا لينا، لا فظاظة فيه ولا غلظة ولا قسوة ولا تبرم منك، ولا تنهر ولا تزجر، وإنما قل قولا حسنا لطيفا يعذرونك فيه ويدعون لك وينتظرون عطاءك. فقل لهم قولا ميسورا، هذه توجيهات كريمة وآداب حسنة يؤدب الله جل وعلا بها عباده، يوجههم إلى العطاء والبذل. فإن لم يكن مال فالقول الحسن والاعتذار الجميل والتلطف في الجواب. يقول الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يرشد جل وعلا عباده إلى الاعتدال في النفقة وإلى القسط، وإلى الأخذ بالوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا شح وبخل ولا تبذير وإسراف. ما عال من اقتصد، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا كناية عن الإمساك والشح والبخل، كأن اليد مربوطة للعنق فلا تعطي شيئا. ولا تبسطها كل البسط، لا تمنع العطاء مطلقا، ولا تعطي كل ما بين يديك. تجعل يدك مغلولة كأنها مربوطة لا تعطي شيئا. ولا تبسطها كل البسط كأنها مبسوطة ما تمسك شيئا، ما يبقى بها شيء. فتقعد ملوما محسورا، إن جعلت يدك مغلولة إلى عنقك قعدت ملوما، لا مك الناس ولا مك الأقارب والفقراء وذموك وأبغضوك واستغنوا عن مالك وأغناهم الله. وإن بسطتها كل البسط ما أبقيت في يدك شيئا قعدت محسورا كليلة، ناقة محسور لا تستطيع المشي مع مثيلاتها، كناية عن أنها تقف لا تتقدم ولا تتأخر، ترجع إلى مكانها. وكذلك هذا لا يستطيع السير في الحياة، ما معه شيء يمشي به، وإنما المطلوب الوسط، ينفق المسلم على قدر دخله ولا يستدين لينفق أو يستقرض لينفق فيبقى الدين على ظهره. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تمنع أهل الحقوق حقوقهم من الأولاد والأهل والأقارب والفقراء والمساكين، وكما قال الشاعر: ومن كان ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم، يذم ويمقت ويكون ماله وبال عليه لا ينتفع به. عليه حسابه ولغيره النفع، يذهب ويتركه، وربما يتركه لمن يستعين به على المعصية، وخاصة إذا كان المال لم يؤد فيه، لم يؤد منه حق الله، وغالبا ما يستعان به على المعصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روت أسماء رضي الله عنها: أنفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. أمر بالإنفاق، وذكر صلى الله عليه وسلم أنه في صبيحة كل يوم ينزل ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالمنفق فيما شرع الله على وجه صحيح على الأهل والأقارب والفقراء والمساكين وابن السبيل، يخلف الله جل وعلا عليه ويعوضه عما أنفق. والممسك لا يضر إلا نفسه: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. خبر من الله جل وعلا لعباده: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أنه جل وعلا يعطي من شاء لحكمة ويوسع عليه، ويقدر يضيق على من شاء لحكمة. وليس العطاء ولا المنع دليل الرضا أو دليل السخط، فالله يعطي من يحب ومن لا يحب، ويحرم العطاء من يحب ومن لا يحب. العطاء يكون لحكمة من الله جل وعلا، ومن العباد من يكون عطاؤه نعمة وخير له، يتزود به للدار الآخرة فينتفع بماله في الدنيا والآخرة. ومن العباد من إذا أعطي كفر النعمة واستعان بها على المعصية، فكان العطاء في حقه نقمة ومصيبة عليه في الدنيا والآخرة. كما أن الحرمان وعدم العطاء قد يكون نعمة للمرء فيصبر ويحتسب ويرضى فيؤجر، وقد يكون الحرمان تعجيل للعقوبة في الدنيا قبل الآخرة لمن يتسخط ولا يرضى بما قسم الله له، ففي هذا تسلية من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عموما. في أنهم لا يستدلون بالعطاء على المحبة ولا على الكراهية من الله، كما أنه لا يصح الاستدلال بالمنع والحرمان على المحبة ولا على الكراهية من الله جل وعلا. فالعطاء قد يكون استدراج للعبد، والحرمان قد يكون تعجيل للعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، كما أن العطاء قد يكون فضل ونعمة على العبد ينتفع بها في الدنيا والآخرة، والحرمان نعمة على العبد ينتفع بهذه النعمة في الدنيا والآخرة بالصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله أيهم أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، فلهذا فضل ولهذا فضل، وأيهما أفضل؟ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء، يوسع في العطاء لمن شاء، ويقدر يضيق في العطاء لمن شاء، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فهو جل وعلا يعلم أحوال عباده، ويعطيهم لعلمه جل وعلا بحالهم، فهو جل وعلا خبير بصير مطلع على ما خفي من أحوال عباده، كما أنه مطلع على ما ظهر منها. فهو خبير بمن يستحق الغنى والغنى خير له، وخبير بمن يستحق الفقر والفقر خير له، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. وقد يكون الغنى استدراجا كما تقدم، كما أن الفقر قد يكون عقوبة للمرء معجلة، وإنما المؤمن عليه إذا أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة أن يشكرها وأن يستعين بها على طاعة الله ويسخرها فيما يرضي الله جل وعلا. وإذا ابتلي بالفقر والحاجة فعليه أن يصبر ويحتسب ويأجره الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي فشكر وابتلي فصبر. أعطى صلى الله عليه وسلم رجلا غنما بين جبلين، ذهب الرجل لقومه قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأعطى رجلا 100 من الإبل ثم 100 من الإبل ثم 100 من الإبل، 300 من الإبل لرجل واحد. وكان صلى الله عليه وسلم تمضي الشهور ذوات العدد لا يوخذ في بيته نار، ليس هناك شيء يطبخ يؤكل. وربط بعض الصحابة على بطونهم الحجر من الجوع، وربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها إنا لنرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ليس هناك شيء يؤكل يطبخ. قلت يا أماه ما طعامكم؟ قالت الأسودان، الماء والتمر، إلا أن هناك جيران لنا من الأنصار عندهم منح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا بشيء منها، ويأتيه عليه الصلاة والسلام الضيف ولا يكون في بيته ما يقدمه له، ويأتي صلى الله عليه وسلم أحيانا ضحى إلى بيوت نسائه، يأتي الواحدة فيقول هل من شيء يعني يؤكل، فتقول لا والله يا رسول الله ما عندنا شيء يؤكل، فيذهب إلى البيت الثاني الحجرة الثانية وهكذا حتى يمر عليهن كلهن عليه الصلاة والسلام فلا يجد في بيوتهن شيئا، فيقول عليه الصلاة والسلام إني إذن صائم، يصوم ضحى ما ذاق طعاما عليه الصلاة والسلام. أخذ من هذا العلماء على أنه يجوز نية صيام النفل من النهار إذا لم يأكل شيئا يناقض الصوم من بعد طلوع الفجر، يعني إذا طلع الفجر وأنت لم تنوي الصيام ولم تأكل شيئا واستمررت لم تأكل شيئا حتى الضحى ثم رغبت في أن تواصل صائما صحا، وهذا في النفل دون الفرض. أما إذا كان رمضان أو قضاء رمضان كان يكون المرء مسافرا مثلا ونوى الفطر ثم في أثناء النهار نوى أن يتم الصوم لأنه لم يأكل شيئا فلا يصح لأنه لم ينوى الصيام من الليل. ومثل ذلك إذا كان قضى رمضان، إنسان عليه قضاء من رمضان ولم ينوي الصيام قبل الفجر ثم أصبح ولم يأكل شيئا، فإذا كان من الضحى نوى أن يصوم ذلك اليوم عن قضاء عليه من رمضان فلا يصح ذلك، لأنه يلزم في الصوم الفرض أن يكون أن تكون النية من الليل. يقول جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. تعليم من الله جل وعلا لعباده ووصية من الله جل وعلا للآباء بالأبناء، فالله جل وعلا أرحم بالأولاد من الوالدين، ولهذا وصى عليهم في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، وقال جل وعلا هنا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. كانوا في الجاهلية يقتلون الأولاد من بنين وبنات خشية الفقر، يقول هذا يحتاج إلى أكل وكسوة ونفقة فيقتله صغيرا ليسلم من الإنفاق عليه، لأن القلوب خالية من الإيمان بالله والثقة به والاعتماد عليه، نظرة مادية فقط، يحتاج إلى أكل نقتله لنستريح من نفقته. كان الأغنياء منهم يقتلون البنات خشية العار، يعيدونها حية خشية إذا كبرت أن تزني أو يضطر إلى تزويجها بمن ليس بكفء له فيصيبه عار بتزويج هذا الفقير أو نحوه، ويقتلون البنين والبنات خشية الفقر. فقال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال جل وعلا في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لما كانت الخشية على الأولاد هنا بدأ برزق الأولاد أولا، خشية إملاق نحن نرزقهم، رزقهم على الله ليس عليكم. ولما كان القتل هناك من إملاق من فقر موجود بدأ جل وعلا برزق الآباء أولا، فقال: نحن ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الرزق على الله، وما من نفس منفوسة إلا ورزقها على الله، فهو جل وعلا المتكفل بالرزق، والرزق ليس على الآباء ولا على الأمهات، وإنما الرزق على الله، يسوقه الله جل وعلا على يد الأب أو على يد الأم أو على يد الأخ أو على يد الجار أو على يد القريب أو على يد المحب. الرزق على الله جل وعلا، أو على يد المتصدق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذه خصلة ذميمة، خصلة جاهلية. ومثل ذلك من يدعو أو يرغب إلى تحديد النسل خشية قلة الأرزاق أو كثرة من يأكل أو أن كثرة الأولاد تسبب المجاعة، هذا من عدم الإيمان بالله جل وعلا، فالرزق على الله. ولهذا قال العلماء: لا يجوز للنساء استعمال موانع الحمل إذا كان ذلك خشية من تكاثر الأولاد والعجز عن الإنفاق عليهم، فلا يجوز ذلك، لأن هذا اهتمام بما تكفل الله جل وعلا به، فالله جل وعلا تكفل بالرزق، وكلما كثر الأولاد كثر الرزق، وكل من جاء جاء رزقه معه بإذن الله. والأمة الإسلامية مأمورة بتكثير النسل وتكثير الأولاد، الحرص على ذلك بعدم استعمال الموانع والترغيب في تزوج الودود الولود ليكثر من يعبد الله، ولتكثر الأمة الإسلامية، وكثرتها نصر لها وقوة على الأعداء، والتخوف من المجاعة سوء ظن بالله جل وعلا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، رزقهم على الله جل وعلا لا عليكم، نرزقهم وإياكم أنتم وهم، كلكم رزقكم على الله جل وعلا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. القتل جناية عظمى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالقتل جريمة، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، يعني خطأ، الخطأ مذموم ممقوت، فما بالك إذا كان هذا الخطأ كبير وليس خطأ يسير. ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب العظام الذي يلي الشرك بالله جل وعلا. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، أي الذنوب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أعظم ذنب هو الشرك بالله. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، تقتله خشية أن يأكل معك، تريد أن تأكل وحدك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، الزنا ممقوت ومحرم وفاحشة عظيمة، وأكبره وأشده الزنا بامرأة الجار، لأن الجار يأمن من جاره ويأنس به ويطمئن إليه، فإذا جاءه الخطر والخوف من جهة مأمنه فذلك أشد. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الترغيب في الإكثار من النسل وفعل الأسباب، المهيئة لذلك، لأن الأولاد إذا أصلحهم الله نفعوا أو آباءهم وأمهاتهم أحياء وأمواتا، فهم ينفعونهم في حال الحياة بالبر والإحسان والخدمة وما يطلبونه منهم، وينفعونهم بعد الممات بالدعوات الصالحة والصدقة والحج والعمرة والأعمال الصالحة المقربة إلى الله جل وعلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح يشمل الذكر والأنثى، إذا دعا لوالديه بعد موتهما انتفع بذلك. يقول الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وموجب للحد في الدنيا، إذا علم الزاني أقيم عليه الحد بحق الله جل وعلا. وحد البكر الذي لم يتزوج من رجل أو امرأة جلد 100 وتغريب عام، وحد الثيب الذي تزوج من رجل أو امرأة وإن لم يكن معه زوجة أو المرأة لم تكن في ذمة زوج، حدهما الرجم، الرجم بالحجارة حتى الموت، وذلك لشناعته وخبثه وكثرة ضرره وفساده وإفساده في المجتمع. ولذا قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، تحذير من قربانه